أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تشبيه قريب ولازم أن يكون مبتذلا متداولا بين الناس، وإلى تشبيه بعيد ولازمه أن يكون استعماله بين عامة الناس في غاية الغرابة. وذلك لأن وجه الشبه لا يخلو إما أن يكون بسيطا لا أجزاء له، فلا يكون مبعضا من أجزاء، أو يكون مركبا له أجزاء. فإن كان بسيطا فإن مجرد توجه النفس إليه وإلى هذا البسيط سوف يكون مساوقا للإحاطة به بكل ما له من تفاصيل، إذ الفرض أنه لا تفصيل له، أي ليس متبعضا من أجزاء. وحينئذ فأدنى التفاتة إلى مثل هذا الوجه البسيط مرجعها إلى الإحاطة التفصيلية بهذا الوجه. ولذلك ذهب الفلاسفة إلى أن الملاك في بداهة الأمور التصورية كونها في غاية البساطة، إذ يدور الأمر حينئذ مدار وجودها في الذهن وعدمها. والحاصل أن التشبيه باعتبار وجه الشبه لا يخلو إما أن يكون وجه الشبه بحيث يلتفت إليه بأدنى نظر وتوجه من الذهن، أو أن يكون بحيث لا يلتفت الذهن إليه إلا بعد إعمال النظر والعناية العقلية. أما ما يحصل الالتفات والتوجه إليه بمجرد إعمال أما ما يلتفت إليه الذهن بمجرد التوجه إليه فهذا له موردان. المورد الأول أن يكون وجه الشبه مما لا أبعاد له، وهذا واضح. المورد الثاني أن يكون وجه الشبه مبعضا له تفاصيل، أي متجزئا من أجزاء، غير أن وجه الشبه هذا أو غير أن المشبه به مما يحضر غالبا عند استحضار المشبه. فلما كان المشبه به مما يحضر عند حضور المشبه، فلا بد أن حضور أحدهما عند استحضار الآخر إنما هو لأجل هذه المناسبة، فيكشف هذا التقارن الذهني بينهما عن وجه الشبه هذا، فصار وجه الشبه مما يلتفت إليه بدوا وفي بادئ الأمر لأجل هذا التقارن الذي بينهم. فإن من تصور حسن وجه زيد فانتقل مباشرة إلى وجه القمر، لا بد تساءل عن سبب هذا الحضور، أي سبب حضور أحدهما عند استحضار الآخر، فيكتشفوا فورا وفي بادئ الأمر أن سبب التقارن وجود مناسبة بينهم، وأن هذه المناسبة هي الحسن في كليهما. إذن فالتشبيه القريب هو ما كان وجه الشبه فيه مما يظهر للمخاطب في بادئ الأمر، أي بمجرد الالتفات وبأدنى التفاتة من النفس إليه. وذلك إما لأن وجه الشبه في غاية البساطة لا تركب له من أجزاء، أو كان مركبا من أجزاء ولكن المشبه به مما يحضر في الذهن غالبا عند استحضار المشبه. ولأن هذا التشبيه مما يظهر بمجرد الالتفات إليه، فلا بد أن هذا التشبيه يكون متداولا بين عامة الناس، لأنه مما لا يتفاضل فيه الذكي والغبي. فيحصل الالتفات إلى مثل هذا الوجه من الشبه لكل أحد من الناس، فصار بسبب قربه مبتذلا، فيقال له التشبيه القريب ويقال التشبيه المبتذل. وأما التشبيه البعيد فهو الذي لا يحصل الالتفات فيه إلى وجه الشبه إلا بعد إعمال العناية العقلية. وهذا له جملة من الموارد، من هذه الموارد أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن، نادر الحضور في الخارج عند استحضار المشبه، كما تقدم معنا في تشبيه البنفسجة بأعواد بعود الكبريت الذي في أوله تلك النار الزرقاء. فإن عود الكبريت وإن كان لمصادقه وجود متكثر في الخارج، وكذلك البنفسج لمصادقه وجود متكثر في الخارج، إلا أنه يندر عند حضور صورة اللازوردية أن تحضر صورة عود الكبريت الذي في أوله تلك النار الزرقاء. فلعدم وجود هذا التقارن، لعدم حضور أحدهما عند حضور الآخر بحسب العادة، صار هناك غرابة في وجه الشبه. ويلزم من الغرابة أو يلزم من بعد وجه الشبه أن يكون مثل هذا الاستعمال في غاية الغرابة، ولذلك لا يحصل هذا الاستعمال ولا يقع إلا من فئة قليلة من الناس، وهي التي لها قدرة تخيلية هائلة. هذا هو المورد الأول من موارد التشبيه البعيد، أن يكون أو أن لا يكون وجه الشبه، أو خلينا نقول أن يكون وجه أن يكون المشبه به نادر الحضور لا خارجا أو لا، أن يكون نادر الحضور مطلقا في الصورة الأولى. في المورد الأول قلنا إن المشبه به له أفراد متكثرة في الخارج، ولازم كثرة أفراد في الخارج أن تتوجه وأن يلتفت الإنسان إلى أفراده دائما أو غالبا، ولكن قد يندر حضور المشبه به في الذهن وفي الخارج معا. ومثال ذلك تشبيه شيء بأنياب الغول مثلا، فإن أنياب الغول مما لا مصادقة ولا أفراد لها في الخارج، فلذلك هي نادرة الحضور حتى في الذهن. طبعا هو المثال الذي جاء به ها هنا. قال كأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، كما في تشبيه شقائق النعمان برمح من زبرجد عليه علم من ياقوت. فإن مثل هذه الصورة لما لم يكن لها فرد في الخارج، جيد، فلا سوف يندر أن يكون لها صورة في الذهن، لأن كثرة الصور الذهنية إنما تنشأ عن كثرة الأفراد وكثرة المصادق وغلبة الوجود في الخارج. كيف كان؟ ثم بعد ذلك بين أن التشبيه البعيد أبلغ من التشبيه القريب، وذلك لسببين. الأول أن التشبيه لما كان بعيدا فلازمه أن يكون استعماله من قبل المتكلم في غاية الغرابة، لكونه يحدث في ذهن المخاطب أمرا جديدا لم يكن له أنس به من قبل، والجديد دائما مما يلتذ به، فيقع الالتذاذ بالتشبيه البعيد لغرابته، لأن مقتضى غرابته أن يكون محدثا لجرح جديد في الدماغ. نعم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن التشبيه البعيد لما كان يتوقف تصور وجه الشبه فيه على إعمال العناية العقلية، فلا بد أن المخاطب لم يلتفت إلى وجه الشبه ذلك إلا بعد أن أجرى تلك العناية العقلية، وبعد أن أعمل جهده في طلب وجه الشبه ولآتي بعد الطوم أعز من المنساق بلا بالطعام. جيد. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في تتمة هذا البحث، وحاصل ما في التتمة أنه كثيرا ما يكون التشبيه قريبا مبتذلا، ولكن يحدث فيه أمر ما يجعله بعيدا غريبا. ولذلك قال الشارح أو الماتن: وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا. وقد مثل لذلك بقول الشاعر: لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياة. بيان ذلك أن الشاعر هاهنا أراد أن يشبه وجه الممدوح بالشمس، ومن الواضح أن تشبيه الوجه الحسن بالشمس في الاستدارة والاستنارة والسطوع مما لا خفاء فيه، بل هناك شبه تلازم بينهما في الذهن، وذلك لأن ظهور وجه الشبه بين هذين الطرفين مما يجعل التشبيه في غاية القرب والابتذال، لأن الالتفات إلى مثل هذا الوجه من الشبه لا يحتاج إلى مزيد تأمل. جيد. فالتشبيه وجه الممدوح الحسن بالشمس تشبيه قريب مبتذل، ولكن الشاعر تصرف في هذا التشبيه بحيث جعله تشبيها في غاية الغرابة، وذلك لأن الشاعر أراد أن يبالغ في مدح ذلك الوجه، حتى كأن هذا الوجه لحسنه فقد فاق حسنا حسن الشمس، وإذ صار الوجه للمبالغة في حسنه فائقا في حسنه حسن الشمس، فصار حسن الشمس في قبال حسن الوجه في غاية القبح، وذلك لأن الحسن والقبح من المعاني التي يقع فيها المفاضلة، أو فقل من المعاني الإضافية، فالحسن قبيح بالنسبة إلى ما هو أحسن منه، والقبيح حسن بالنسبة إلى ما هو أقبح منه. فلما كان الحسن والقبح من المعاني الإضافية، جيد، وكان مراد المتكلم أن يبالغ في حسن الوجه حتى كأنه فاق حسن الشمس، فصارت الشمس على حسنها مما يصدق اتصافها بالقبح في مقابلتها لحسن من؟ لحسن الوجه. وإذ صارت الشمس كالقبيحة المنظر نسبة إلى الوجه، فكأن مثل هذا القبيح لا يري وجهه للحسن إلا أن يكون قليل الحياة، فصارت الشمس تشبه الوجه، ولكن لا كل وجه، بل تشبه الوجه الذي لا حياء له. ففي المقام تشبيهان، هو تشبيه واحد ولكنه يرتد إلى تشبيه آخر. التشبيه الأول وهو الأصل في الكلام هو تشبيه الوجه بالشمس، ولكنه من التشبيهات التي يرجع الغرض فيها إلى المشبه به لا إلى المشبه. جيد. شبه العفن لا تشبيه الشمس بالوجه،
نعم هو بيقلب،
نعم، ولكن يرجع إلى من الغرض التي يرجع حينئذ إلى المشبه به وهو الوجه. جيد. أو تشبيه الوجه بالشمس، ولكن في بادئ الأمر الوجه شابه الشمس في الحسن والاستدارة والاستنارة والسطول، جيد، ولكنه بعد أن فاق حسنا حسن الشمس صار يصدق على الشمس أنها قبيحة، وإن كانت باقية على حسنها في نفس الأمر، ولكن حسنها النفس أمر يتصف أو يصدق عليه القبح في مقابلتها في مقابلته لحسن الوجه. وإذ صار حسن الشمس قبيحا فلا، فالقبيح مما لا يحسن بحاله، جيد، أن يقف أمام الحسن. ليش؟ لأن الضد يظهر حسنه، الضد، لأن وقوف القبيح أمام الحسن، جيد، سوف يزيد القبيح قبيحا، لأنه سوف يوقف المشاهد على قبح القبيح وعلى حسن الحسن، فيزداد النفور من القبيح ويزداد الأنس من الحسن، جيد. فلما صارت الشمس كأن حسنها في غاية القبح فهي لا ترقى إلى أن تقف أمام الوجه إلا أن تكون الشمس مما لا حياء لها، فصارت الشمس تشبه الوجه، جيد، ولكن لا مطلق الوجه، بل وجها لا حياء له. وهذا هو التصرف الذي افتعله الشاعر في هذا البيت. قال: لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. التفت الآن لقال أن يقول إن هذا البيت خال عن أداة التشبيه، وبالتالي هو خال عن المشابهة أيضا. والجواب أن التشبيه ها هنا تشبيه ضمني، تشبيه مكنن عنه، وذلك لأن هذا البيت لما دل على أفضلية الوجه على الشمس، والمفاضلة مما تتقوم بكل من الزيادة والمشاركة، فلما كان في البيت دلالة على المفاضلة بين الوجه وبين الشمس، دلنا ذلك على ضرورة وجود الركنين اللذين تتقوم بهما المفاضلة، وهما المشاركة والزيادة. فلا بد أن الشمس قد شاركت الوجه في الحسن أو السطوع أو غير ذلك من أوجه الشبه، فصار نفس هذا البيت متضمنا لتشبيه الوجه بالشمس. هذا إذا جعلنا اللقية ها هنا بمعنى أبصر. بعبارة ثانية، إن قول الشاعر لم تلق هذا الوجه شمس نهار، تلقى إما هي من لقيت فلانا بمعنى أبصرته وشاهدته، وحينئذ فالتشبيه تشبيه متضمن في البيت، وإما هي بمعنى ماثلته وقابلته، لقيته يعني وقفت في قباله، جيد، أي ماثلته، جيد، فكنت أنا الثانية بعده، جيد، ولذلك قال المتقابلان، جيد، يتبادلان المورد، لأن أحدهما يكون كالمثل بالنسبة إلى الآخر. فإن كانت لقيت بمعنى أبصرت فلا تشبيه ظاهري هنا بلا إشكال، بل تشبيه متضمن، جيد. وجه التضمن أن البيت دل على المفاضلة والمفاضلة تقتضي المشاركة، ووجه الشبه لا نريد منه إلا ما كان أمرا مشتركا بين الطرفين. وأما إذا قلنا إن لقيت بمعنى قابلت، أي وقفت في مقابله، وما يكون في مقابل الشيء يبادله مورده، فكأنه كالمثل بالنسبة إليه، فتكون مع كلمة لقيت قد تضمنت معنى المماثلة، فتكون منبئة عن التشبيه، وحينئذ لا يكون التشبيه مضمرا ولا مكنن عن. جيد، هذا تمام الكلام في هذا الشاهد. من الشواهد أيضا قول الشاعر: عزماته مثل النجوم ثواقب، لو لم يكن للثاقبات أفول. العزمات جمع عزم، والعزم هي إرادة الفعل، والشاعر أراد أن يبالغ في مدح ممدوحه ويبين أن إرادته إنما تتعلق بأمور عالية لتكون مصداقا لقول الشاعر: إذا غامرت بشرف مروم فلا تطمع بما دون النجوم. فيريد أن يبين أن هذا أن ممدوحه لا تتعلق إرادته إلا بالأشياء التي هي في غاية العلو وفي غاية الشرف، وأنه بعد أن يعلق إرادته في تلك الأمور العالية مكانة وشرفا، فإنه لا يبيت دون تحقيقها. فإرادته إنما تتعلق بالأمور العالية والأمور الشريفة، وإرادته لهذه الأمور الشريفة إرادة نافذة يصل دائما إلى مراده منها. فقال عزماته، فشبه إرادته الأمور العالية إرادته الأمور العالية بالنجوم. قال مثل النجوم، ووجه الشبه ما هو؟ قال ثواقب. التفت، الثواقب ها هنا من حيث الإرادة الجدية أراد من الثاقب الذي فيه لمعة، ولكن في اللغة في أصل وضع هذه الكلمة الثقب هي تلك النافذة التي تحدث في وعاء معتم، حتى إذا أحدثت تلك النافذة نفذ الضوء إلى العتمة وتخلل إليها، ومن ثم سميت النافذة نافذة لأنها ثقب يلزم من حدوثه تخلل الضوء من مكان إلى مكان. فالثاقب هي النافذة التي توجب نفاذ الضوء، فهي ثقب يحدث في منطقة معتمة. جيد، هناك مانع من انتشار الضوء فيتخلل الضوء وينتشر. شبه إرادته لمعالي الأمور، كيف نرسم خط وهمي الآن من الإرادة إلى تلك الأمور العالية، شبهها بالنجوم لجهة أن ضوء النجوم عندما ينتشر في الفضاء وصولا إلى الأرض فإنه يحدث ثقبا. جيد، طيب، ووجه الشبه ها هنا هو اللمعان، كيف أن إرادته لتلك الأمور العالية جيد توجب لمعانا وسطوعا لجهة شرف المراد وتحقيقه وشرف المريد بشرف المراد، فكذلك هذا اللمع يشبه لمعانا يصدر من النجوم عندما يتخلل ضوءها عتمة الليل.
وجه الشبه هيئة منتزعة.
نعم، وجه الشبه هيئة منتزعة.
ولو أنه
التفت مثل هذا التشبيه إلى الآن جيد واضح. طبعا عدم الوضوح نشأ من التركيب اللفظي، ولكن لو قلنا جيد إن إرادته لامعة كلمعان النجم فهذا في غاية الوضوح،
ابتذال
جيد، فهو يلزم من قربه ابتذاله. ولكنه أحدث في الشطر الثاني نحو تصرف في وجه الشبه بحيث جعله غريبا، لأنه بعد أن شبه إرادة الممدوح بالنجوم في اللمعان عاد ليستدرك ذلك فيبالغ في لمعان الإرادة حتى كأنها لمعان لا عتمة بعدها، بخلاف لمعان النجوم فإن ضوء كل نجم يأفل فيما بعد. فلذلك قال لو لم يكن للثاقبات أفول، يعني لولا أن النجوم وأن كان لها لمعان ولكن لمعانها سوف ينقض. جيد، فهنا قد أحدث مبالغة لأنه في بادئ الأمر كان يشبه الإرادة بالناجم. جيد، ولازم مثل هذا التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم وأقوى، ولكنه بعد ذلك قال لو لم يكن للثاقبات أفول، فدلنا ذلك على أن اللمعان في النجوم لمعان منقض. بعبارة ثانية كأنه عاد عن ذلك التشبيه وعدل عنه. فلو كان للنجوم لمعان ثابت لصح لنا أن نشبه العزمة بذلك بهذه النجوم، ولكن النجوم لا لمعان لها. فكأنما أراد المتكلم أن ينتقل من هذا التشبيه إلى تشبيه آخر ليس للمشبه به وجود وغلبة وجود في الخارج، بل هو نادر الحضور في الذهن وفي الخارج مطلقا. ليش؟ لأنه في البداية قد شبه الإرادة بالنجوم التي لها لمعان يأفل، ولكنه عاد بعد ذلك وبالغ في لمعان إرادة ممدوحه حتى كأن اللمعان الذي فيها لا ينطفئ أبدا، وإذ كان لا ينطفئ أبدا فهو فيبعد شبهه عن النجوم، فلم يعد يصح لنا إلا أن نشبه العزمة بنجوم لا انطفاء لها، والنجوم التي لا انطفاء لها مما لا وجود لمصادقها في الخارج، ويلزم من ندرة الوجود الخارجي ندرة استحضارها في الذهن، فصار بسبب ذلك التشبيه المبتذل تشبيها غريبا. جيد، فهو انتقال من تشبيه إلى آخر حقيقة. جيد، لا أنه أراد أن يشبه النجوم أو أن يشبه العزمة بالنجوم، ولا أنه أراد أن يشبه عزم بالنجوم ثم عدل عن هذا التشبيه فكأنه لغي من أوله، لا، هو استعان على إحضار المشبه به الذي في غاية الغرابة عن طريق إحضار المشبه به الذي له كثرة وجود في الخارج. ويسمى، قال، ومثل هذا التشبيه في المثالين يسمى تشبيها مشروطا لأن المشبه به قد قيد بقيد خارج عن أصله. ففي البيت الأول، جيد، شبه الشمس بوجه ولكن لا مطلقا بل بوجه مقيد بأنه لا حياء له. طبعا بقي عندنا مسألة في البيت الأول، في الشاهد الأول، مثل هذا التركيب لا تلقني إلا إذا كنت بلا حياء، طلبوا عدم الرؤية إلا مع انعدام الحياة، تقال في موردين بحسب العادة. المورد الأول إذا كان المخاطب قد ارتكب قبيحا ما، أي قد ارتكب معصية ما، جيد، فإنه يقال له لا تلقني إلا إن كنت بلا حياة. والمورد الثاني أن يكون المخاطب بنفسه قبيحا، لا أنه قد ارتكب القبيح فيقال له كذلك أيضا لا تلقني إلا إن كنت بلا حياة. والمورد الأول مما لا محل له في مثل البيت، فانحصر مثل هذا الاستعمال في مورده الثاني. فحتى كأن وجه الشمس وإن كان له حسن في نفس الأمر ولكنه يصدق عليه القبح بالنسبة إلى ما هو أحسن منه. جيد، هذا تمام الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. التقسيم الأخير أو ما قبل الأخير من أقسام التشبيه هو تقسيمه باعتبار الأداة. والحاصل أن أداة التشبيه لا يخلو إما أن يكون لها وجود لفظا أو تقديرا، أو لا يكون لها وجود لفظا ولا تقديرا، بأن يكون المتكلم قد تركها من أول الأمر. فإن تركت أداة التشبيه ولم ترد لا لفظ، لم يصرح بها لفظا ولم تنوى تقديرا، فيقال للتشبيه إنه تشبيه مؤكد. وذلك لأن أداة التشبيه وإن كانت وسيلة لإحداث المشابه أو للدلالة على الاشتراك بين زيد وبين عمرو، أو فقل بين المشبه وبين المشبه به، إلا أنها مع كونها دالة على هذا التشارك، ولكنها تدل كذلك على المغايرة بين الطرفين. فإذا ما عدمت هذه الأداة صار المشبه به يحمل على المشبه حمله هو حمل مواطاة، وحمل المواطاة إنما يؤتى به لإفادة الاتحاد المصداقي، حتى كأنهما شيء واحد مصداقا، فهما مصداق واحد، ولكنه قد لوحظ من حيثيتين مختلفتين، كما يقال زيد قائم، إذ ليس القائم في الخارج شيئا غير زيد، ولا الذي هو زيد متصف بغير هيئة القيام، بل هما وصفان حالان في ذات واحدة. غاية الأمر أن هذه الذات تارة تلحظ من جهة هيئتها، وأخرى تلحظ من جهة اسمها، فيقال زيد قائم. جيد. فالتشبيه إن تركت أداته يسمى تشبيها مؤكدا، وذلك لأن ترك هذه الأداة يعدم ما يدل على المغايرة بين الطرفين، إذ يصير أحدهما محمولا على الآخر حملة مواطاة، فيكون ترك الأداة للدعاء المبالغ في التشبيه، حتى كأن أحدهما عين الآخر، كما يقال زيد أسد، وهذا واضح. وأما إذا لم تترك الأداة بل أريد معناها في التركيب، سواء ذكر لفظها أو قدر، فإن المقدر المدلول عليه بالقراء في قوة الموجود، فيقال للتشبيه حينئذ تشبيه مرسل، والتسمية من الإرسال، والإرسال هو الخلو، ولذلك يقال للحديث الذي يكون في سنده مجهول إنه حديث، أو الرواية التي يقع في طريقها مجهول، يقال إنها رواية مرسلة لأنها خالية عن سند متصل، أو فقل خالي عن، يعني في بعض سندها خالية عن راو معروف. جيد. فيقال للتشبيه حينئذ إنه تشبيه مرسل، لأنه مثل هذا التشبيه خال من المبالغة. جيد. نعم، يكفي في التسمية أدنى مناسبة كما هو واضح. جيد. ثم عندما يكون التشبيه مؤكدا، فكما يحمل المشبه به على المشبه حمل مواطاة، وهذا هو الأكثر استعمالا، ولكنه في بعض الأحيان قد يضاف المشبه إلى المشبه به، لا أن يحمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة، وذلك لأن الإضافة على قسمين كما عرفنا، وأحد قسميها الإضافة البيانية، والإضافة البيانية هي إضافة الشيء إلى نفسه حقيقة، أو هي الإضافة التي يصح حمل المضاف إليه على المضاف، كما يقال خاتم حديد أي خاتم من حديد، أو هذا الحديد خاتم. جيد. إذن التشبيه إن تركت أداته لفظا وتقديرا فهو التشبيه المؤكد، أو لم تترك لفظا أو تقديرا جيد فهو التشبيه المرسل. ثم التشبيه المؤكد غالب استعماله أن يحمل المشبه به على المشبه، ولكن قد يضاف أحدهما إلى الآخر، ولا بد تكون الإضافة حينئذ إضافة بيانية. وقد مثل لذلك بقول الشاعر: ورب نهار انصرنا، لا مش قال، وقد مثل له: والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين المال. في هذا البيت يوجد تشبيهان مؤكدة. التشبيه الأول تشبيه الأصيل بالذهب، والتشبيه الثاني تشبيه الماء باللجين. ثم بعد ذلك نشرح البيت. أما التشبيه الأول فالمراد من الأصيل وقت خاص. ما معنى الأصيل؟ الأصيل وقت خاص بعد العصر وقبل المغيب. ومثل هذا الوقت الذي هو بعد العصر قبيل المغيب هو آخر الأوقات التي تضرب الشمس نورها إلى الأرض. ومعنى ذلك أن نور الشمس في هذا الوقت قبيل الأفول هو نور خافت، فله ضوء أصفر خافت جيد، لا كضوء صبيحة النهار أو منتصفه. والحاصل أن الشمس في أول طلوعها يكون لها توهج أقوى، ثم يضعف وهجها جيد ويخف سطوعها إلى أن تأفل. فقبيل الأفول يكون لها ضوء، إذ الفرض أنها لم تأفل بعد، ولكن ضوءها يكون خافتا. فشبه ذلك الضوء الأصفر الخافت الحاصل في ذلك الوقت قبيل الأفول بضوء الذهب أو بصفرة الذهب جيد. فقال ذهب الأصيل. فالأصل أن الريح متى تعبث بالغصون، أن هذه الريح التي هبت وعبثت بالغصون فتساقطت هذه الأوراق عنها، إنما حصل ذلك العبث في الوقت الذي هو بعد العصر قبل المغيب جيد. وهذا الوقت يشبه في ضوئه وصفرته الخافتة صفرة وضوء الذهب. واضح إلى الآن؟ جيد. فحقيقة هو لم يرد أن يشبه الوقت بالذهب، وإنما أراد أن يشبه شعاع هذا الوقت، شعاع الشمس في هذا الوقت بصفرة وشعاع الذهب.
مجاز حذف.
ولكنه استعمل المجاز. جيد. ثم إن شعاع، التفت، ثم إن شعاع الشمس في هذا الوقت له نحو سطوع كالسطوع الذي للجين الماء. وهذا انتقال إلى التشبيه الثاني. وحاصل التشبيه الثاني أن الماء يشبه اللجين في السطوع جيد، والمراد من اللجين الفضة، والفضة لها بياض وسطوع. والبلاغة في هذا البيت أنه جمع بين المتضادين، بين الذهب وبين الفضة، بين الصف الأصفر الخافت وبين الأبيض الناصع جيد. والحاصل أن الريح تعبث بالغصون جيد، وقد جرى الذهب الأصيل، والذي جرى هذا الوقت هو الأصيل الذي كان كالذهب. جيد. أها. نعم حال كونه، نعم حال كونه قد وقد جرى الذهب الأصيل، هذا شعاع، شعاع الضوء، شعاع الخافت عندما يضرب على الأبيض الناصع. جيد. في هذه الحال، وهي الحال التي جرى فيها ذلك الوقت، ولذلك شوف استعير الجريان للذهب، لأن الذهب أو لأن الأصيل جيد هو الوقت، لما أشبه الذهب فصارا متشاركان في شيء. جيد. فاستعير الجريان، وهو إنما يكون للشعاع، وجعل لنفس ولنفس الذهب، حتى كأن ذلك الشعاع الخافت الذي يضرب على البياض الأبيض الناصع. واضح صار البيت؟ إذن ففي المقام يوجد تشبيهان، تشبيه الأصيل بالذهب، أو فقل تشبيه شعاع الشمس
في وقت
الناس. نعم، شعاع الشمس في هذا الوقت جيد بشعاع الذهب، وتشبيه الماء باللجين في السطوع والبياض. ولكن أداة التشبيه قد تركت للمبالغة، ولم يحمل أحدهما على الآخر، وإنما أضيف أحدهما إلى الآخر، والإضافة حينئذ بيانية، فيحمل المضاف إليه على المضاف، أو المضاف على المضاف إليه، فيقال هذا الأصيل ذهب وهذا الماء لجين. هذا شرح البيت كما قرره الشارح. ولكن كل من الخلخال والزوزني قد قرر الشاهد في البيت بطريق مختلف. أما الخلخالي فقد فسر أو فقد ذهب إلى أن اللجين ها هنا ليست بضم اللام وفتح الجيم، وإنما هي بفتح اللام وكسر الجيم، فيقال لجين الماء. وفرق في اللغة بين اللجين وبين اللجين. والحاصل أن اللجين هو الفضة، وهو ما كان فيه سطوع وبياض، فيكنى به عن الشيء الحسن. وأما اللجين فهو الشيء القبيح. فقد ذهب الخلخالي إلى أن اللجين ها هنا بفتح اللام والجيم، وأنه كني بها عن ورق الشجر، فالمراد ذهب الأصيل على الورق الذي يسقط من الشجر، لأن الورق عند سقوطه من الشجر يدل على نهاية عمره وأفول وقته، ففيه من معنى القبح وليس فيه من معنى الحسن. واعترض عليه الشارح بأنه يلزمه أن يكون قد شبه الماء بالورق المتساقط من الشجر، إذ الفرض أن هذا البيت إنما جعله صاحب التلخيص شاهدا لما يضاف فيه المشبه إلى المشبه به، أو فقل شاهدا لما يكون أحدهما عين الآخر مبالغة، ولا مشابهة بين وجه الماء وبين الورق المتساقط من الشجر.
إذا كان إضافة لامية.
كيف؟
لا، إذا كان إضافة لامية.
ولا معنى لذلك أيضا.
تمام، بروح الشاهد.
جيد. طيب. طبعا يمكن أن نقول هناك وجه شبه، لكنه ليس وجه شبه مراد، ليس وجه شبه يحقق المطلوب، أن الورق يتساقط من أعلى والماء يتساقط من أعلى. لكن مثل هذا الوجه مما لا معنى له في البيت. هذا بالنسبة إلى ما ذهب إليه الخلخالي. وأما الزوزني فقد فسر اللجينة كما فسره الشارح، ولكنه خالف في تفسير كلمة الأصيل، قال إن الأصيل ليس عبارة عن الوقت الذي هو بعد العصر وقبيل الغروب، بل الأصيل اسم للشجر الذي له أصول وعروق. وحينئذ فمراد الشاعر أن يشبه هذا الشجر الذي له أصول وعروق بالذهب. وفيه حينئذ أن المشابهة وإن كانت صحيحة، ولكن لا يوجد ما يبعث على تخصيص مشابهة الذهب بخصوص هذا النوع الخاص من الشجر. جيد، بل يمكن تشبيه الذهب حينئذ بمطلق أنواع الشجر، فهذا التخصيص مما لا حاجة إليه. ليش؟ قال لأن، طبعا وجه الشبه ما هو؟ قال لأن هذا الشجر الذي له عروق أوراقه عند سقوطها سوف تكون صفراء يابسة، ففيها ضوء خافت كالضوء الذي في الذهب. وفيه أن كل ورقة لكل شجر ولو لم يكن شجرا ذا عروق فإنها لا تتساقط إلا عند يبوستها، يعني إلا عند كونها صفراء. ولذلك ذهب إلى أن كل من توهم الخلخال والزوزن مما هو غني عن البيان. نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في التقسيم الأخير، وهو تقسيم وجه الشبه باعتبار غرضه. طبعا نحن في بداية البحث قسمنا وجه الشبه، قسمنا التشبيه باعتبار الغرض منه، لأن الغرض منه إما التقرير أو بيان الإمكان أو بيان الحال أو بيان المقدار وغير ذلك من الأمثلة. لا، هنا يريد أن نأخذ التقسيم الأخير للتشبيه، هو تقسيمه باعتبار الغرض أو فقل باعتبار وفائه بالغرض. فالتشبيه إن كان وافيا بالغرض الذي جيء به لأجله فيقال له إنه التشبيه مقبول، وإن جيء به لغرض ولكن لم يكن وافيا به فيقال إنه تشبيه غير مقبول، أو فقل إنه تشبيه مردود. جيد، والحاصل أن كل غرض من الأغراض المتقدمة للتشبيه فهي مما لها شرط يخصها. فإن كان الغرض مثلا بيان حال المشبه، جيد، فلا بد أن يكون المشبه به أعرف من المشبه في الذهن عند المخاطب. فإن جيء بتشبيه وكان الغرض منه بيان حال المشبه ولم يكن المشبه به أعرف عند المخاطب من المشبه فسوف لا ينتقل منه إلى معرفة حال المشبه، فلا يكون التشبيه وافيا بالغرض. فلا بد للمتكلم حينئذ أن يراعي حال المخاطب ويلتفت إلى ما هو أعرف عنده فيأتي له على ذكره. وأما إذا كان الغرض مثلا من التشبيه بيان إمكانه، فلا بد أن يأتي في مقام التشبيه بمشبه به مسلم الوقوع عند المخاطب. أما لو لم يكن المخاطب مما يسلم بهذا المشبه به حتى لو كان واقعا في الحقيقة، فسوف لا يكون مثل هذا التشبيه وافيا بغرضه، فيقال إنه تشبيه مردود. جيد، أخر هذا التقسيم لأنه هو الذي له ربط حقيقة في بلاغة التشبيه وعدم بلاغته، هو المعيار في كون التشبيه بليغا أو عدم كونه بليغا، لأن البلاغة رعاية مقتضى حال المخاطب. جيد، نقرأ هذا المقدار. قال: وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا ويخرجه عن الابتذال. شوف، لأنه عندما يصبح غريبا لا يعود هناك عهد به إلا عند فئة خاصة من الناس، وهي التي لها قدرة تخيلية كبيرة. جيد، فيخرجه عن الابتذال. قال: كقولي لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل، هو في الحقيقة شبه الشمس بالوجه، ولكن في أصل التشبيه كان تشبيها للوجه بالشمس. فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل إلا أن لظهور وجه الشبه، إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء أخرجه إلى الغرابة. طيب ليش؟ لأن الشمس لما أو لأن الوجه لما زاد في حسنه حسن الشمس فصارت الشمس لذلك تتصف بالقبح، فإذا هي اتصفت بالقبح استعير لها، شوف استعير لها الوجه الذي لا حياء له عند الوقوف وعند المقابلة بينهما. وقوله لم تلقى إن كان من لقيته بمعنى أبصرته، فالتشبيه مكنن غير مصرح به، وإن كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته يعني وقفت في عرضه، جيد، فهو وهذا معنى لقيته، لقيته يعني وقفت في قبالك، والذي يوقف في قبال الآخر إنما هو من يكون ندا له، يعني من يكون مماثلا له، فصارت تنبئ التفت لأنها موضوعة للمماثلة، فالصاف هو فعلا شوف ينبئ عن التشبيه، يعني يمكن استعماله في التشبيه على حد ما ذكر في أول الكتاب، الفصاحة تنبئ عن الظهور والإبانة، جيد، والبلاغة تنبئ عن الوصول والانتهاء. قال أي لم تقابله في الحسن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حياء، لم يعد لها هذا هذه المقابلة، إنما تكون مقابلة لها عندما تسقط حياءها وتدعي المقابلة الحقيقية، جيد. وقوله يعني كأنما قيل للشمس إن لم تستحي فافعلي ما شئت وادعي ما شئت، وادعي أن حسنك هو مثل حسن هذا الوجه. وقوله عزماته مثل النجوم ثواقب أي لوامع، أي هذا تفسير للمراد الجدي من الثواقب، جاي. لو لم يكن للثاقبات أفول فتشبيه العزم بالنجم مبتذل، إلا أن اشتراط عدم الأفول أخرجه إلى الغرابة، ويسمى مثل هذا التشبيه التشبيه المشروط لتقييد المشبه أو المشبه به أو كليهما بشرط وجودي أو عدمي يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام. أقسام التشبيه قال وباعتبار، أي والتشبيه باعتبار أداته، إما مؤكد وهو ما حذفت أداته، كان يفترض أن يقول وهو ما تركت أداته، جيد، لأن الحذف إنما يكون لدليل دل على المحذوف، والدليل الذي يدل على المحذوف قرينة نبو منابه، جيد، فتصبح الأداة في قوة المذكورة. قال مثل وهي تمر وعفوا مثل وهي تمر مر السحاب، التفت، شبه الجبال عند النفخة الأولى بأنها تمر كما يمر السحاب، والسحاب يمر من دون أن يتصل بما تحته ثم يندثر، وهكذا الجبال سوف تسير بمعنى أنها سوف تنفصل عن الأرض فتسير وسوف تندثر في نهاية المطاف كما يمر السحاب، ولكنه أسقط الأداة حتى كأن مرور الجبال لا ترى فرقا بينه وبين مرور السحاب، مع كون الجبل من شأنه أن يكون جيد موتدا في الأرض. طيب وهي تمر مر السحاب أي مثل مر السحاب، هي تمر كمر السحاب، جيد. ومنه أي ومن المؤكد ما أضيف، تفت يعني ومن التشبيه المؤكد أن لا يحمل المشبه به على المشبه بل يضاف أحدهما إلى آخر، ومن المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة، نحو قولي والريح تعبث بالغصون أي تميلها إلى الأطراف والجوانب. وقد جرى ذهب الأصيل، ما هو الأصيل؟ قال هو الوقت بعد العصر إلى الغروب، يعد من الأوقات الطيبة كالسحر ويوصف بالصفرة، ليش؟ قالوا لأن هذه الشمس قبيل أفولها يبدأ سطوع ضوئها ووهجها يتضاءل، ولذلك تصبح صفراوتها خفيفة، جيد. ويوصف بالصفرة كقولي، التفت لماذا جاء بالبيت؟ لا ليكون شاهدا على التشبيه، وإنما ليكون شاهدا على أن المراد من الأصالة هو هذا المعنى، ليكون هذا البيت ردا على كلام من؟ كلام الزوزني. قال ورب نهار للفراق أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب، شبه صفرة وجهه، هو ليس تشبيها، هو جمع بين صفرة الوجه وبين صفرة الفراق. ورب نهار في النهار للفراق أصيله، يعني إذا أردت أن تفارق حبيبا ففارقه في وقت الأصيل. ليش؟ لأنه حينئذ سوف يختلط تختلط صفرة هذا الوقت بصفرة وجه المودع. طيب فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه. إذن فالتشبيه تشبيه للشعاع بالشعاع. جيد على لجين عفوا نعم فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه على لجين الماء أي على ماء كاللجين أي الفضة في الصفاء والبياض. وهذا تشبيه مؤكد. يوجد تشبيهان مؤكدان حقيقة. ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه. شوف كيف أخذ نفس المقابلة واستعملها في كلامه. نحن قلنا اللجين هو الفضة تمام. اللجين ما هو؟ قال هو ورق الشجر. الشارح هنا أخذ اللجين اللجين من الفضة واستعارها للحسن، وأخذ اللجين من ورق الشجر واستعارها للقبح. قال ومن الناس مراده الخلخالي من لم يميز بين اللجين الكلام ولجينه ولم يعرف هجانه من هجينه بالضم الأول والثاني بالفتح، حتى ذهب بعضهم إلى أن اللجين إنما هو بفتح اللام وكسر الجيم يعني الورق الذي يسقط من الشجر، وفيه أن أن المشابه حينئذ بين وجه الماء وبين الورق المتساقط غير واضحة أو غير وافية بالغرض. لأنه إن قلت هي التساقط من أعلى فهذا ليس وافيا بالغرض، وقد شبه به وجه الماء. وبعضهم هذا الزوزني إلى أن الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق، وذهبه هو ورقه الذي أصفر ببرد الخريف أو أصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء. وفساد هذين الوهمين غني عن البيان، لأنه لا موجب حينئذ لتخصيص المشابهة بين الذهب وبين خصوص ورق هذا النوع الخاص من الشجر الذي له أصل وعرق، بل إن الذهب في صفرته يشبه كل ورق متساقط سواء كان من ورق من شجر أصيل بحسب ما زعمه الزوزني أو ليس كذلك. والحاصل أن هذا البيت إنما هو لتشبيه حالة سقوط الورق من الشجر إلى على الماء. فقال إن سقوط هذا الورق اليابس على الماء هو كسقوط شعاع الشمس على صفحة من اللجين على الفضة، يعني كشعاع الشمس الأصفر الخافت أو كشعاع الذهب الخافت على صفحة من الفضة أو صفيحة من الفضة. قال
أو مرسل
عطف على إما مؤكد، وهو بخلاف أي ما ذكرت أداته فصار مرسلا من التأكيد يعني خاليا عن المستفاد من حذف الأداة. المشعر بحسب الظاهر بأن المشبه عين المشبه به كما مر من الأمثلة المذكورة فيها أداة التشبيه. قال أقسام ما هو لم يقل. قال والتشبيه باعتبار الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته يعني بإفادة الغرض، أي إفادة الغرض كأن يكون المشبه به أعرف متى عندما يكون الغرض بيان الحال وليس بالضرورة دائما يكون أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال، يعني هذا عندما يكون الغرض هو بيان الحال، أو كأن يكون المشبه به أتم شيء فيه أي في وجه الشبه في إلحاق الناقص بالكامل يعني عندما يكون الغرض هو هذا، أو كأن يكون المشبه به مسلم الحكم فيه أي في وجه الشبه معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان، أو مردود يعني عطف على هو إما تشبيه مقبول أو تشبيه مردود. عطف على مقبول وهو بخلاف أي ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول كما سبق ذكره. هذا تمام الكلام في تقسيم التشبيه. يقع الكلام بعد ذلك في خاتمة ثم في بيان الحقيقة والمجاز لتكون مقدمة وتمهيدا للشروع في بحث الاستعارة أو في بحث المجاز المرسل في البداية ثم بالاستعارة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
سنشوف اللي